الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من نعمة الإسلام، ثم خصنا بنعم عظيمة ومن جملة ذلك الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى ولزوم منهج السلف الصالح، ثم طلب العلم على وفق ذلك. وباسمكم جميعا أرحب بشيخنا والدنا الشيخ عبد السلام السحيمي، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل استجابته لنا ومجيئه إلينا في موازين حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حقيقة يا الإخوة أن نعلم انشغال مشايخنا في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم علما وتعليما دعوة وإرشادا، ولكن مجيئهم إلينا كالغيث، وإذا كان الناس يحتاجون إلى الغيث لكي يسقوا بلدانهم فإن القلوب بحاجة إلى الغيث، وأحسن ما تسقى به القلوب العلم. ولا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، لكن أحب أن أحدد كلامي في أربعة أمور. الأول أن نشكر إدارة مساجد مبارك الكبير لما يقومون به من جهد مشكور وسعي مبرور في إقامة مثل هذه المحاضرات والدورات العلمية التأصيلية، فلهم منا جزيل الشكر وكثير الامتنان، والله نسأل أن يبارك فيهم وأن يميزهم في الدنيا والآخرة على هذه الجهود الطيبة النافعة. ثانيا، أنتم الشكر موصول لكم يا طلبة العلم، فبوجودكم وجهدكم واجتماعكم وتآلفكم وحضوركم فإنكم تجعلون القائمين على مثل هذه الدورات، ولهم منا جزيل الشكر، والمحاضرين في مثل هذه الدورات ينشطون في البذل والعطاء، فسيروا على بركة الله واثبتوا على طلب العلم، واعلموا أن خير الأعمال وأفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم. أما أنتم فاليوم على موعد مع شيئين، وهما الكتاب العظيم الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام العلم الهمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع المنام. هذا الكتاب العظيم الذي بين يديكم ليس بحاجة إلى تعريف إلا أن نضيفه إلى العلم الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما يقال فإن نسبة القول إلى قائله ينبيك عن شرفه. فهذا الكتاب من مؤلفات إمام عظيم من أئمة الإسلام، له في كل صوب سهم عظيم ونصيب وافر، والموضوع الذي يتحدث فيه موضوع عظيم، كل طالب علم بل والعلماء بحاجة إلى أخلاق ما في معنى هذا الكتاب وتطبيقه وترسيخه في الأذهان. ثم مما يزيدنا وإياكم شرفا أن الذي يشرح هذا الكتاب هو شيخنا ووالدنا الشيخ عبد السلام السحيمي، وأنا بالحقيقة لأن الشيخ هذه أول زيارة له، وقد درست عليه كتاب القواعد النورانية في عام 1400، وكان جزاه الله خيرا يفتح بيته لنا وكنا ندرس عليه هذا الكتاب. وهو بالنسبة لي ولإخواني الذين درسوا في المدينة غني عن التعريف، فهو علم من أعلام الفقه الإسلامي، ولكن لأنه لأول مرة يزوركم فلذلك أحببت أن أذكر شيئا مختصرا عن حياته حفظه الله تعالى إذا أذن لي. أولا سيرته الذاتية، هو الشيخ يقول اختصر فأعذروني اختصر، هو شيخنا الشيخ عبد السلام ابن سالم ابن رجاء السحيمي، وسحيم كما تعلمون فخذ من قبيلة حرب، ولد في مدينة الصويدرة عام 79 و300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نشأ فيها ثم انتقل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ودرس فيها دراسة النظامية الجامعية، ثم إنه بعد تخرجه أكمل دراساته العليا وتعين مدرسا في الجامعة الإسلامية عام 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أكثر من 30 والشيخ يدرس في الجامعة الإسلامية. هذا في حد ذاته ينبئنا أنه جزاه الله خيرا قد بذل عمرا. فتصوروا معي كم طالبا درس عليه من أفريقيا وآسيا وإلى آخره، وكم بذل وقته في الدعوة إلى الله جل وعلا، وقد عهدناه كريما سخيا فاتحا بابه ونفسه وبذله وعطاؤه في نشر العلم. ولولا أن الناس ولولا أن النهي عن المدح في الوجه لكان لشيخنا حق علينا أن نقول كل ما نعلمه عنه. ومن مؤلفاته العظيمة التي عرف بها حفظه الله تبارك وتعالى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، فإن مؤلفاته كثيرة، لكن من أشهرها وأكثرها أنه جزاه الله خيرا ألف كتابا عظيما قد سار مسير الركبان في الآفاق، وهو كتابه كن سلفيا على الجادة. هذا الكتاب العظيم الذي يعني جعل الله له القبول في الأرض، وكتابه الآخر الإرهاب، وله مؤلفات كثيرة ليس هذا موضع السر، خصوصا وأن شيخنا قد طلب منا الاختصار. ثم إن الشيخ جزاه الله خيرا له جهود في التوعية في الحج، كما أن له جهودا عظيمة في السفر إلى الخارج في تعليم الناس في أفريقيا وآسيا وغيرها، وكان يذهب في كل سنة في الدورات العلمية التي تقيمها الجامعة الإسلامية. تولى شيخنا مناصب إدارية، ولكن أقول إن شيخنا تولى عمادة كلية الشريعة إبانا كنت أدرس أنا في نفس الكلية عام 1417 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يتغير إلا أنه جزاه الله خير ازداد تواضعا وازداد بذلا وعطاء، وكان كأنه أحد المدرسين وليس عميدا للكلية. لم نعهد أنه أغلق بابه إلا لاجتماع طارئ، وإلا كان الطالب يدخل عليه ويخرج ويظن أنه أحد المدرسين ولا زال، وهذا كله يدل على قربه من قلوب طلابه وألفه معهم. شيخنا جزاه الله خيرا أنا مهما أقول فكما قلت لا أستطيع أن أقول في وجهي أكثر من هذا، وهو يستحق الكثير. فوالله ما اتصلت عليه ليلا ولا نهارا إلا واستجاب لي، ما أذكر إلا الساعة 11:30 أتصل عليه إلا يقول لي تعالي البيت أنا موجود. فينبغي علينا جميعا أن نحرص على دروسه ومحاضراته، وخصوصا أنه جزاه الله خيرا ضيف.
والضيف حقه أن يكرم، وليس الإكرام فقط في البطول، من إكرام الشيخ علينا الحرص على دروسه ومحاضراته، فإنه جاء ليعطي ويبذل. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي ذريته، وأن يجزيه عني وعن الإسلام خير الجزاء، وأن يجزيه عن طلبة العلم خير الجزاء. ويتفضل شيخنا الآن مشكورا مأجورا.
الحمد لله نحمده على نعمه الباطن والظاهر، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، أشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، أحمد الله إليكم، أسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أشكر أخي الدكتور أبو صلاح جزاه الله خير على هذه المقدمة، وكنت لا أستحق مثل هذا الكلام الذي ذكره، لكن لا أستطيع أن أقف عن الكلام، فجزاه الله خيرا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم في الأقوال والأعمال. أيها الأحبة، كما سمعتم من الشيخ أبي صلاح قيمة الكتاب العلمية، وهو من أهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب خص به شيخ الإسلام ابن تيمية الأئمة الأعلام من أهل السنة، فذكر الأعذار التي ينبغي أن يعتذر بها لأي واحد منهم رأى بعض من قرأ كلامهم أو اطلع على بعض مؤلفاتهم أو فتواهم، ما قد يظن أن فيه مخالفة لحديث أو لآية أو لمعنى من معاني الشرع، فقد يكون الإنسان يظن أن غيره مخطئ وهو المخطئ. فهو ذكر ما يعتذر به عن الأئمة الأعلام الذين منزلتهم في الدين عظيمة، وأنه كما ذكر وكما سنقرأ أنه ليس أحد منهم يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو تعمد المخالفة لما كان إماما يقتدى به، فتكون المخالفة إن قدر أنها وجدت فتكون لسبب يعذر من قام به مثل ذلك. قبل أن أدخل في قراءة هذا الكتاب النافع الماتع، أود أن أقدم بمقدمة تتعلق بأسباب الخلاف التي توجد عند الفقهاء والأئمة رحمه الله تعالى. نجد أن العلماء لما تكلموا على أسباب الخلاف حصروها في العام الأغلب في ستة أمور، فذكروا أن أسباب الخلاف في الجنس ستة أمور، يعني هذه أجناسها. الأول يتعلق بكون الشيء المختلف في التردد بين الألفاظ التي هي أحد ما يتلقى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحكام التي تتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم إما قول وإما فعل وإما إقرار. إذا جينا للقول الذي هو اللفظ، نجده لا يخلو من أربعة أمور: إما أن يكون عاما يراد به العموم، أو يكون خاصا يراد به الخصوص، أو يكون عام يراد به الخصوص، أو خاص يراد به العموم. وهذه محل اتفاق بين الفقهاء، هذه الثلاثة. فيه رابع يتعلق بالألفاظ محل خلاف، وهو ما يسميه الفقهاء دليل القطاع، وهو أن الشارع إذا أمر بشيء فإنه يفهم أن ما عداه حكمه يختلف، أو إذا نفى الحكم عن شيء يكون ما عداه الحكم فيه يختلف، مثل قول صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، مفهومه أن غير السائمة ليس فيها زكاة. فالأول من أسباب الخلاف هو تردد اللفظ بين هذه المعاني الأربعة، أهو عام يراد به العموم، أهو خاص يراد به الخصوص، أهو عام يراد به الخصوص، أهو خاص يراد به العموم، هل يمكن أن يكون من دليل الخطاب أو لا يكون، أو أن يكون سبب الخلاف يتعلق في اللفظ من كونه مشتركا، مثل لفظة القرب تطلق على الطهر تطلق على الحيض، أو تردد اللفظ مثلا في الأمر هل يحمل الوجوب أو على الندب، وكذلك النهي هل يحمل الكراهة أم على التحريم، أو يكون اللفظ مركبا مثل قوله تعالى إلا الذين تابوا، بعدما ذكر سبحانه الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء أمر الله عز وجل بجلدهم وعدم قبول شهادتهم، بعد ذلك قال إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، فهل يعود على القاذف والشهادة أو يعود على أحدهما؟ يحتمل يكون مثل هذا سبب للخلاف. الجنس الثاني أن يكون سبب الخلاف يتعلق بإعراب الكلمة، فإن الإعراب مما يختلف الناس فيه وبالتالي يتعلق به ما قد يكون سببا للخلاف. الأمر الثالث تردد اللفظ بين الحقيقة وبين المجاز، قد يكون حقيقة وقد لا يكون حقيقة لما يختلفه من معاني. الأمر الخامس أنه قد يرد اللفظ مطلقا وقد يرد مقيدا، مثل لفظ الرقبة ورد مطلق ورد مقيد بالإيمان، فهل يحمل المطلق المقيد في كل حالة، أو إذا اتحد السبب واختلف الحكم يكون له حكم آخر؟ هذا سبب من أسباب اختلاف الفقهاء. السادس المعارضة بين الجنسين في كل ما تقدم، بين الألفاظ الأربعة التي ذكرنا، وهل هذا من خطاب، وهل هذا له دليل خطاب أو ليس له دليل خطاب، فيأتي الاعتراض، هل العام معارض بالخاص، وهل الخاص الذي يراد به العموم يعارض بالعام الذي لا يراد به العموم، وهكذا بين الألفاظ كلها يكون يعني معارضة بين هذا وبين هذا، وقد يكون المعارضة بين الأصناف الثلاثة التي هي القول والفعل والإقرار، وقد يكون المعارضة بين الأقيسة أنفسها. هذه من حيث الجملة تعتبر أهم أسباب الاختلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. أنا ذكرتها مجملة قبل أن نشرح بالكتاب، لأنه ستأتي كثير من هذه المعاني أثناء كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فتكون هذه على الذهن. ونقرأ نبدأ الآن في قراءة الكتاب. الأخير يريد يقرأ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأهل الجاهلين. الحمد لله على آبائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتمه الجاهل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم القيامة وسلم تسليما. وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم وافق الأنبياء.
أي نعم. يقول رحمه الله تعالى: أن يجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى وموالاة رسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، فقال تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فيجب على المسلم أن يوالي إخوانه المؤمنين. الموالاة كما ذكر أهل العلم على ثلاث أصناف: هناك من يوالى ويحب من كل وجه، وهو المسلم المؤمن المستقيم على السنة، وهناك من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهو المسلم العاصي أو المبتدع الذي بدعته أو معصيته لا تخرج به من دين الإسلام، يحب لما عنده من إيمان ويبغض لما عنده من مخالفة للشرع، وهناك من يبغض من كل وجه وهو الكافر. فهذه ثلاثة أنواع في المحبة ذكرها أهل العلم، وهي تختصر معنى الموالاة. فيذكر شيخ الإسلام أن القرآن نطق بوجوب محبة المسلمين بعضهم لبعض، لا سيما أهل العلم منهم لأنه يقتدى بهم. نعم.
الذين تاب الله والذين تاب الله من زهد النجوم يقتدى بها في قربات البر والبحر،
وقد أجمع المسلمون يعني على درايتهم، دراية هؤلاء العلماء هدايتهم ودرايتهم، أي وفقوا للهدى وللعلم النافع. نعم.
إذ كل أمة قبل بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماء أشراف أهل المسلمين، فإن علماءهم خيار، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمؤمنون إذا مات بسنته
إيه. نعم. وهذه الأمور توجب محبتهم، توجب محبتهم والسير على منهاجهم وسلوك طريقتهم والاعتذار لهم لو قدر أن يوجد في كلامهم ما قد يظن بالمخالفة. نعم.
فيه قام الكتاب وفيه قام، وفيه نبط الكتاب وفيه نبط، ويعلم انه ليس احد من الائمه المقبولين عند الامه قبولا عاما يتعمد مخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من سنته. دقيق ما يدريه.
نعم. ليس احد منهم يتعمد المخالفه. هو ذكر رحمه الله تعالى في غير هذا الكتاب في مجموع الفتاوى مثل بالأئمة الأربعة، مثل بالأئمة الأربعة، أنه ليس أحد من علماء المسلمين الذين لهم في الأمة قبول عام كلامه الأربعة، ليس أحد منهم يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا في كثير ولا في قليل ولا في شيء من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإنهم متفقون اتفاقا للمسلمين على وجوب اتباع رسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس
يؤمن بقوله ويترك
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. أنت لو نظرت في المأثور عن هؤلاء الأئمة لوجدت أنهم جميعهم نصوا على وجوب اتباع القرآن والسنة، وأن كل قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، وأن كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متواتر عن الأئمة الأربعة، ما من أحد منهم إلا وذكر عنه مثل هذا المعنى. نعم.
ولكن إذا وجد لواحد منهم قول فجاء حديث صحيح بخلاف فلا بد له من عذر في ترك.
أي نعم. هنا شروع في الأعذار التي يعتذر بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هؤلاء الأئمة، لكن قد لو قدر أو وجد أن لأحد منهم مخالفة لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون له في ذلك عذر. نعم.
وزمام
الأعذار نعم. يعني الأعذار التي يعتذر بها من حيث الجملة لا تخلو من هذه الأصناف الثلاثة التي سيذكرها الأخ سيقرأها. نعم.
أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
نعم، هذا أولها، أنه ما اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، إذ لو اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول لما خالفه.
والثاني عدم اعتقاده أنه
أمر تلك المسألة بدالة القول. الأمر الثاني أنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، لكن هذا الإمام يرى أن هذا القول ليس هو المقصود بهذا المعنى المتنازع فيه. نعم.
والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
هذا الثالث يعتقد أن ذلك الحكم وإن كان صحيحا ثابتا لكنه منسوخ، بما يرى عن الإمام أنه منسوخ به. نعم، هذا من حيث الإجمال، ومن حيث التفصيل سيذكر تفرعاتها. نعم.
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة.
نعم.
السبب الأول لا يكون الحديث قد بلغه.
هذا السبب الأول، ألا يكون الحديث قد بلغه، يعني ما علم بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن لم يكن
الحديث
لم
يكلف
ان يكون عالما
بمفيد. اذا العلم شرط التكليف، كيف نكلفه بشيء او نقول يجب عليه ان يقول بموجب هذا الشيء وما علم ان هذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اتق الله وقال بما يعلم واجتهد وقال بما يعلم، لكن كونه نقل حديث وهو ما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فلا نكلفه بما لم يكلفه به الشرع. نعم.
وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى.
نعم، يعني إذا لم يكن هذا الإمام قد بلغه هذا الحديث وقد قال في تلك القضية التي جاء فيها مثل هذا الحديث بموجب ظاهر آية، استدل بظاهر آية من القرآن أو حديث آخر صح عنده أو بموجب قياس قاس هذا الحكم على حكم آخر، لأن القياس من الأدلة المعتبرة عند الأئمة الأربعة وهو على نوعين، قياس علة وقياس شبه. قياس علة أن تلحق المسكوت بالمنطوق لعلة جمعت بينهما، وقياس الشبه أن تلحق هذا المسكوت عنه بشيء يشابهه مما نطق به في الشرع. فقد يستدل بالقياس لأنه ما بلغه هذا الحديث، أو بموجب استصحاب أن الأصل البراءة، براءة الذمة من التكليف، فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت عنده ما ينقله عن هذا الأصل ويشغل ذمته به، فقد يوافق ذلك الحديث المتنازع فيه تارة ويخالفه أخرى. هذا السبب الأول. نعم.
وهذا السبب هو الوارد على كلمة يوجد من أقوال السبب المخالف لبعض الأحاديث، فإن
الإحاطة بحديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم
تكن لأحد من الأمة. نعم، هذا السبب يقول هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالف لبعض الأحاديث، ثم قال فإن الإحاطة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد من الأمة. نعم، ما أحد يحيط بجميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث او يفتي او يرضي او يبتل الشيء فيسمعه الله ويكون حاضرا ويبلغه ذلك او بعضهم لمن يبلغونه فينتهي علم ذلك الى ان يشاء الله من العلماء واصحاب الكتابين ومن بعده، ثم في مجلس اخر قد يحدث او يفتي او يرضي او يبتل شيئا ويشبه بعضه من كان قائدا عن ذلك المجلس ويبلغونه بما امكنه، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وانما يتضامن العلماء من الصحابه ومن بعدهم بكثره العلم بكثره الصحابة.
نعم، ليس كل الصحابة يحضرون كل مجلس يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يفتي أو يخطي، فيحضروا هذا المجلس البعض والمجلس الآخر يحضره البعض، فمن هنا يكون البعض حفظ والبعض لم يحفظ ما غاب عنه من الحديث، مع أن كل من حضر من الصحابة يبلغ غيره ما استطاع أن يوصله مما سمعه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود إنه ما أحد يستطيع أن يحيط بجميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الذي ذكره هذا الإمام. قال: وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، الذي حضر يكون عنده ليس مثل الذي لم يحضر. قال: وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودة. قد يكون هذا عنده علم كثير وحفظ كثيرا، لكن غيره وإن كان عنده قليل لكن عنده جودة في العلم وفي الفقه، فهم معاني هذا العلم. فقد يكون عند أحدهم أكثر من غيره وعند الآخر أقل، لكن عنده فقه وعلم بهذا الشيء. وقد يوفق الله البعض لأن يجمع بين الأمرين، كثرة الحفظ مع فقه ما حفظ. نعم.
وأما إحامة الله من
جميع
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن اتعاله الضرب.
نعم.
واعتبر الآن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين هم فعلا بأمة اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يطالبه حرفا ولا سمرا، بل كان يكون معه في الواقع طلبات حتى انه يسمع عنده من ليل في وجه المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فانه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت انا على ابو بكر وعمر، وخرجت انا على ابو بكر وعمر، وجئت انا على ابو بكر وعمر.
اين؟ يعني من عظيم منزلة أبي بكر وعمر وقربهما من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة التي وصفها، مع ذلك سيذكر أمثلة تدل على أن أبا بكر رضي الله عنه غابت عنه بعض الأحاديث، ولو لم يعلمه أحد الصحابة أو من حفظها من الصحابة لكان قد أفتى بخلافها. فكيف من هو دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ نعم.
ثم انه مع ذلك لما سئل ابو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجده قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لي في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن حتى اسلم الناس. فساله فقال المغيره بن شعبه ومحمد بن مسلمه رضي الله عنهما، فشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه السيف.
نعم.
فقد
كان هذه السنة
القرآن بكثير رضي الله عنه أيضا.
نعم.
وليس هؤلاء ثلاثة من ذا أبي بكر وغيره من الخلفاء، بل قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العلم بها.
يعني هؤلاء الثلاثة الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في منزلة أبي بكر في العلم ولا في منزلة عمر رضي الله عنهم، ومع ذلك أبو بكر رضي الله يقول للمرأة لما لا أعلم لك في كتاب الله شيء، ثم يخبر هؤلاء الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس. نعم.
وكذلك أمر الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستدلال حتى أخبره بها أبو موسى.
نعم. نعم، لم يكن عمر يعلم بسنة الاستئذان، وهي أنه إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عمر يعني يعلم بذلك. نعم.
واستشهد بالأصحاب وعمر أعلم ممن حدثه بهذه السنة. نعم. ولم يكن عمر أيضا يعلم أن المرأة تختلف من نية زوجها، فيرى أن النية للعاقل، حتى كتب إليه
طلحة بن سفيان. لم يكن عمر رضي الله عنه يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة لهم قرابة الرجل الأذنين، ما يظن المرأة ليست يعني من قرابة الرجل، فكيف ترث من ديته حتى أخبر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن متى ما علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك شيء سلموا الأمر له، لا ينازعون، لا ينازعون فيه، لأنهم لا يقدمون على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان. نعم. حتى كتب إليه الضحاك. نعم تفضل.
حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وهو أمير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الضوابط، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت امرأته شيء من الضباب من نية زوجها، فترك رأيه بذلك وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه.
نعم، قال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه، يعني لو ما أخبرت بهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان لي رأي آخر، لكنهم يسلمون لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله وينقادون لذلك. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لأن أسفل الخف هو الذي تمشي عليه وتطأ به الأرض، لكن أنت لا تمسح هذا الذي تمشي به على الأرض، تمسح أعلى الخف، أعلى الخف، لكن الدين ليس بالرأي وإنما هو بالنص والاتباع. نعم.
ولم يكن يعلم حكم الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا به سنة أهل الكتاب.
نعم.
ولما
قدم سرق بالشام، مكان بالشام. نعم.
ولما قدم سرق وبلغه رضي الله عنه بالشام، استشار المقاتلين الاولين الذين معه، ثم الانصار، ثم منصوبة الدهر، فاشار كل عليه بما راى ولم يخبره احد من سنته، حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فاخبره بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وانه قال: اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، واذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليها.
نعم.
وتداعي هو ابن عباس الامر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنه في ذلك، حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ الشك ويبني على مسيره.
نعم، يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة، فليجعلها واحدة، فما كان عمر يعلم بهذه السنة. نعم.
وكان
رفقا
بالسنة، فهذا فيه من جعل يقول: من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة: فبلغني وأنا في
أخريرة. نعم.
فحفظت راحلتي حتى أخرجت، فحدثته بما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أضم الريح.
نعم، ثارت الريح يعني هاجت، فلما هاجت قال: أمر من يحدثنا عنها، هل في شيء يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكان أبو هريرة وكان من أحفظ الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع كلام عمر يعني أسرع ليخبره بالحديث الذي فيها الوارد: الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتم هذا فلا تسبوها، كما جاء في الحديث. نعم.
فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه إياها من ليس مثله.
من ليس مثله في العلم. نعم، من ليس مثله في العلم والفقه. نعم.
ومواضع لم يبلغه فيها
ما فيها، لم يبلغه ما فيها
السنة، فقطع فيها وأبقى فيها بغير ذلك، مثل ما قرر في نية الأصابع أنها مختلفة بحسب منابعها، وقد كان عند أبي موسى وابن عباس وهما دونه بكثير في العلم علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والفسق.
نعم، يعني ما كان عنده علم بهذه السنة، فرأى أن الأصابع مختلفة، إذن كيف نساوي بينها في الحكم؟ هذا الرأي قد يقول هذا، لكن لما أخبر أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضت في ذلك أنها متساوية في الحكم، سلم لذلك، لكن قبل أن يعلم كان يظن أن ننظر إليها على حسب أنها ليست متساوية فيكون كل واحد منها الحكم فيها يختلف عن المساوي له. نعم. عن غير المساوي له. نعم. أنا ما كان يعلم بهذه السنة، وكان لا يرى للمحرم وينهى المحرم أن يتطيب عند إحرامه أو أن يتطيب إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة بعد ما يفر من جمرة العقبة، حتى أخبر في حديث عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. النظر العقلي قد يقول الطيب من محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام يجب أن يتجنبها المحرم، وإذا تطيب المحرم قبل إحرامه ثم أحرم سيبقى الطيب بعد الإحرام، وكذلك بعد رمية جمرة العقبة هو ما تحلل التحلل الكامل، تحلل التحلل الأول، التحلل الكامل يكون بعد طواف الإفاضة. فلو كان النظر فقط النظر عقلي يقول نمنع من الطيب، لكن لما جاءت به السنة وأن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، بل جاء في الحديث عند السنن أن تقول لزوجات المؤمنين إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين تقول كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، يعني بعد ثلاث ليال يرى لمعان الطيب في رأس في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهي هو أن يكون بعد الإحرام، يعني بعد ما يحرم الحاج أو المعتمر ليس له أن يضع الطيب لا في ثيابه ولا في بدنه، أما قبل فلا يمنع منه. وكذلك بعد التحلل الأول لأن يحل له كل شيء إلا النساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. عمر ما كان عنده علم بهذه السنة، فلما علم بها توقف عن هذا الذي كان يقوله رضي الله عنه. نعم.
وكان
نعم، يعني كان عمر رضي الله عنه يرى عدم التوقيت في المسح الخفين، يمسح ما شاء أن يمسح بدون تحديد للمسافر يوم وليلة، للمقيم يوم وليلة، المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، حتى صحت الأحاديث بذلك. ومع ذلك نجد بعض الفقهاء المتبوعين يفتي بعدم التوقيت، يفتي بعدم التوقيت كما هو مذهب الإمام مالك، يفتي المالكية بعدم التوقيت كما كان عمر يفتي بذلك. لكن من صحت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بها لا يجوز لها أن يتركها لكون أحد من الأئمة يفتي بذلك، هو معذور بما ذهب إليه، لكن لما صحت السنة وعلمت بذلك فالواجب اتباع هذه السنة. فنعذر المخالف من الأئمة، لكن من ظهرت له السنة لا يجوز له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. نعم.
وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متأكدة صحيحة، وكذلك أسماء رضي الله عنها لم يكن عندها علم من المتوفى أنها زوجها تحدث في بيت الموت.
نعم.
فحدثته الفريق عن ابن مالك أخت أبي سعيد الخدري بقضيتها لما توفي زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ووجودي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فأخذ به أسماء رضي الله عنها.
أي نعم، كان عثمان يظن أن المتوفى عنها زوجات اعتد في أي مكان، حتى أخبرته الفريعة بنت مالك بقصتها وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث في بيته، يعني البيت الذي مات زوجها وهي في، حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة. فأخذ به عثمان نعم.
ووضع له بعض الصيد هذا الصيد لأجله فهم لأجله، حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحم البقية له.
طبعا هذا في الحج، يقول وأهدي له مر الصيد كان قد صيد لأجله فهم بأكله، حتى أخبره علي رضي الله عنه أن مسلم رد لحما أهدي له. وقد جاء في الصيد أن مسلم أمر بأكله، قال ما لم تصده أو يصد من أجلك، يعني لا يجوز للمحرم أن يصيد الصيد حال إحرامه، ولا يجوز له أن يأكل مما صيد من أجله. لكن لو صاده غير محرم وليس من أجل المحرمين فيجوز للمحرم أن يأكل منه في مثل هذه الحالة. فلما أهدي لعثمان قال علي رضي الله عنه وسلم أهدي له صيد فرده، يعني رده من أجل أنه أهدي له. فالحديث يدل على التفريق بين ما إذا صيد من أجل المحرم أو صيد ليس من أجله، فيوكل إن كان لم يصد من أجل المحرم، أما إن صيد من أجله أو صاده محرم فلا يجوز أكله بالنسبة للمحرم. نعم.
كذلك علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا دفع الله ما شاء دفع لي، وإذا حدثني غيره استهلكته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، وذكر حديث صلاة التوبة المشهور.
نعم، صلاة حديث التوبة المشهور، يعني ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له. نعم.
وأفنى أمره بن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة تأتت بدم على الأجرين، ولم يكن قد قرأته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجادة الأسلمية، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم لأن عدتها وهو حملها.
نعم.
وأفتاها هو وسيد بن عمر وغيره لأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر
لها. المفوضة يعني التي لم يفرض لها صداقا، لم يفرض لها الزوج صداقا فمات، فما الذي يفعل بالمهر؟ نعم. أن لها مثل صداق نسائها، أن السنة جاءت أن المفوضة يعني التي لم يحدد لها صداق أنه لها مثل صداق نسائها، مثل النساء التي تعيش بينهن. فما كانوا علموا بهذه السنة فأفتوا بأنه ما لها مهر، بأنه ما لها مهر. نعم.
وهذا باب الواصل يقول ونقول منه عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كثيرا جدا.
نعم، هي امثله، ذكر امثله ان افضل الصحابه واعلم الصحابه هم الخلفاء الراشدين وبعض الصحابه المشهورين، يعني فاتتهم جمله من الاحاديث فكيف من دونهم؟ نعم.
وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به فإنه يؤذي.
نعم.
فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأرقاها وأرقاها وأرقاها، فمن بعدهم أرخص منهم، فخطأوا بعد السنة عليه أولى فلا يعتاد من الإمام.
نعم.
فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد يبدو كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو خطأ ومنكر خطأ فاحشا قبيحا.
يعني من اعتقد هذا الاعتقاد كل إمام لابد يبلغه كل حديث أو يعلم به فيقول قد أخطأ خطأ فاحشا قبيحا، لأنه قد يكون سواه بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كل إمام لابد يحيط بجميع الأحاديث ويعلمها فمثل هذا الاعتقاد يعني بهذه المنزلة التي اعتبرها خطأ فاحش وقبيح. نعم.
ولا يقول أن الأحاديث مفروضة الجمعة فقطعها وجعل هذه الأبيات
فإيه؟ نعم هذا السؤال جيد. يعني قد يقول قائل الأحاديث قد دونت وجمعت وكتبت فكيف تخفى عنهم هذه؟ نعم.
لأن هذه التراويح المشهورة تسمى إنما جمعت بعد الإمام أئمة المتبوعين رحمه الله.
هذا جواب حسن، أن هذه الأحاديث جمعت ودونت بعد انقراض الأئمة المتبوعين، بعد انقراض الأئمة المتبوعين.
ومع هذا فلا يجوز أن يدعي انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دراويه معينه.
اي نعم، وهذا جواب ثاني ايضا. ومع هذا فلا يجوز ان يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينه. خذ الكتب السته مثلا، تجد في هذا ما ليس في هذا، ثم هل في كل وقت يكون كل عند كل واحد كل هذه الكتب؟ ثم حتى لو كانت عنده هل يحفظ جميع ما في كل كتاب منها؟ ثم اذا حفظ اليس ينسى؟ هذا كله وارد، هذا كله وارد. وسيذكر شيخ الاسلام امثله ان البعض يحدث باشياء انه حدث بها وهو ينكر انه حدث بها لانه نسيها. وهذا كما يقولون من اعظم العبر على استيلاء النقص على جملة البشر. يقول شيخ الإسلام في أكثر من موضع أنه لا يوجد أحد خلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويوجد التعارض في كلامه والتناقض في كلامه، وإن كان الناس يختلفون في ذلك، لأنه قد يقول الشيء ثم يطرأ على الشيء آخر، وقد يجتهد اجتهادا في وقت ثم يقوله فيما بعد ما يغير هذا الاجتهاد، والناس يختلفون في مداركهم وفي أفهامهم وفيما يمن الله عليهم به من العلم والفهم. فهذه أمور تجعل الناس ليسوا متساوين في الحفظ والفهم والإدراك. نعم.
ثم نقول
الحصان
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها
أليس
كل ما في الكتب يعلمه العالم؟
فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، قد تقرأ شيئا وتنساه أو تقرأه وقد تفهمه فهما غير الفهم الذي فهمه غيرك. نعم.
ولا
يكاد
ذلك أحصل لأحد، فقد يكون لتواتر التواريخ كثيرة وهو لا
يحيط
بما فيها،
بل
الذين كانوا قبل تنبيهات الدواوين اعلم بسنه المتاخرين بكثير.
نعم.
لان كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغون الا عن مجهول او في اسناد منقطع او لا يكون عن كفيه، فكانت دواوينهم سطورهم التي تحوي اضعافها في الدواوين، وهذا
أمر
لا يشك فيه إلا
من العلم الضئيل. نعم، فإن الصحابة قد هيأهم الله لهذا الأمر، وهم ممن حفظ الله بهم هذا الدين، فكانوا يحفظون ما سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبلغونه بالحرف، والواحد يحفظ الحديث من أول ما يسمعه، بل المتقدمون أكثر حفظا وإتقانا وفهما من المتأخرين. فكان الواحد بمجرد أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه بحروفه فيبلغه إلى غيره، لأن الله عز وجل هيأهم لحفظ هذا الدين. نعم.
وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية.
نعم.
ولا يقول أن قال بل لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه تشرف في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام، فليس في الأمة مجتهدا.
يعني على هذا الشرط انه يشترط في المجتهد لا بد ان يعرف جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف القران ومعانيه، حتى ذكر شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في الاصول السته قال: وقد وضع شروطا للاجتهاد اذا تاملها الشخص يجد انها لا توجد في ابي بكر وعمر، يعني بعض الرسوليين لم يذكر شروط الاجتهاد، أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعرف اللغة العربية، وذكروا شروط كثيرة، يعني يقول هذه قد لا توجد في أبي بكر وعمر. ثم أن الذي وضعها ليس مجتهد، فكيف غير مجتهد؟ المجتهد يضع شروطا للمجتهد، نفس الذين وضعوا الشروط يقول نحن لسنا مجتهدين ونحن مقلدين. طيب مقلد تضع هذه الشروط اللي قد لا توجد في أحد؟ بل عاب شيخ محمد عبد الوهاب مثل هذا الصنيع، وأن كثيرا من الناس هجروا القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن القرآن لا يفهمه إلا مجتهد، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يفهمها إلا مجتهد، فسدوا هذا الباب وأصبح أكثر متأخرين أو كثير متأخرين يقرأ القرآن للبركة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم للبركة، لا يقرأها للتدبر والتأمل، مع أن الله عز وجل وقد يسرنا القرآن للذكر المذكر، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من كلام من جاء بعده، بل كما قال شيخ الإسلام إنك قد تفهم من نص القرآن والسنة أكثر مما تفهمه من كلام الناس وإن كانوا أئمة، فقد تتعب أيام كثيرة ما تستطيع فهم صفحة واحدة مما ألفه كثير من المتأخرين، في حين أنك تقرأ القرآن تجده ميسورا والحمد لله بل مفهوم. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تنفع، خالق الناس بخلق حسن، بمجرد تقرأه تفهمه، ليس فهما مدركا لجميع معانيه لكن بفهم يجعلك تتأمله وتدبره. فلذلك عاب شيخ الإسلام محمد بن الوهاب مثل هذا الذي جاء به المتأخرون، وأنه أدى بهم إلى هجران القرآن بمعنى تعلمه وتدبره والعمل بما فيه مجرد البركة يحفظ. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل صار كثير من المتأخرين يقعون في الشرك، يقعون في الشرك مع أن الله قد حذر من ذلك أشد التحذير، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حذر من ذلك أشد التحذير، لكن لما صدوا معنى كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح يقلد بعضهم بعضا ويتتابعون في هذا المنكر العظيم بمثل هذا الذي وضعه بعض الناس بحجة أنه لا يكون مجتهد إلا من بلغ مثل هذه المنزلة. نعم.
قال: وإنما رأيت العالم إن كان تذكر ذلك ومقامه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لا تدره ليكون معلوما.
إن غاية ما يكون العالم أن يعرف أحاديث الأحكام أو معظم أحاديث الأحكام وآيات الأحكام وما يتعلق بها من المعاني، ومع ذلك قد يجتهد في معانيها ويخالفه غيره، وقد لا يبلغه بعض هذه الأحاديث فيكون معذورا في ذلك. نعم. هذا السبب الأول هو أعظم الأسباب في اختلاف الأئمة رحمه الله تعالى. السبب الثاني،
السبب الثاني
أن
يكون الحديث قد بلغه لكن لم
يثبت عنده. لماذا لم يثبت عنده؟ يقول الحديث بلغه لكن لم يثبت عنده، لماذا؟ سيذكر السبب الذي كونه لم يثبت عنده به. إما أيوة،
إما لأن محدثه أو
غيره
من رجال الإسلام
مجهول عنده، قد يعتقد أن أحد رجال سند هذا الحديث مجهول، ورواية المجهول تعتبر قادحة في سند الحديث. وإما
أو متهم
بالكذب أو ببدعة أو نحوها، أو سيء الحفظ، وهذه كلها فوادح تقدح في سند الحديث. نعم. أي نعم، وهذا سبب آخر، إما لأنه لم يبلغه مسندا، يعني لم يبلغه متصلا، صحة الحديث تقتضي اتصال السند وعدم انقطاعه، فيكون بلغه بسند منقطع فتركه. نعم.
أو لم يضبط له لفظ الحديث،
يعني روي له بالمعنى، روي بالمعنى، والذي رواه بالمعنى لم يكن فقيها حافظا فحال المعنى. نعم.
مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره
بإسناد متصل. مع أن هذا الحديث قد رواه الثقات لغيره، لغير هذا الرجل. هذا الرجل الذي ما احتج بهذا الحديث للأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام، لكن قد يكون الحديث نفسه بلغ غيره بسند متصل وليست فيه هذه القوادح المذكورة. نعم.
لأن يكون
نعم، كما روي عن الشافعي مثل هذا الكلام، يعني إذا كان الحديث روي بطريق وفيها العلل التي ذكرت من انقطاع السند وكونه فيه مجهول أو سيء الحفظ أو متهم، وروي من طريق أخرى صحيحة متصلة السند ليس فيها متهم وليس فيها سيء الحفظ، فاطلع شخص على هذه الرواية الصحيحة متصلة السند، لا يجوز له تركها بحجة أن بعض العلماء رد هذا الحديث. رده لماذا؟ للأسباب التي ذكرها، وهذا الذي بلغه علمه. لكن أن تكون بلغت شخصا برواية تصلة صحيحة لا يجوز له أن يردها بحجة أن فلانا من الأئمة ردها، هو ردها بعذر، لكن أنت إذا صحت عندك وعلمت ذلك هل يجوز لك أن تدفعها؟ أن تدفعها لا يجوز لك، لا يجوز لك في هذه الحال أن تدفعها وتردها، بل يجب عليك أن تعمل بها. ففرق بين أن نعذر شخص لعذر متوجه مثل هذا الذي ذكره سام، وبين أن يتعمد شخص المخالفة لهذه الرواية الصحيحة أو للحديث بحجة أن فلان من الأئمة أو من العلماء ما قال بها، هو معذور لكن من صحت عنده هذه الرواية كيف يتركها وكيف يتجاوزها وكيف لا يعمل بموجبها؟ ففرق بين هذا وهذا. نعم تفضل.
السبب الثالث اعتقاد بعض الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره من خطأ النظر او غير الاخر، سواء كان صواب معه او مع غيره او معهما، عندما يقول كل مجتهد مصيب.
نعم. السبب الثالث يقول اعتقاد ضعف الحديث، هو اعتقد ان الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره. العلماء يختلفون في اجتهادهم، هو رأى ما قاله غيره لكن لم يسلم به، ورأى أن الحديث لا يرتقي إلى درجة الصحة، هذا اجتهاده، يعني علم الحديث له أكثر من طريق أو أكثر من رواية، لكن اجتهاده يقتضي بأن الحديث لم يصح عنده، ولكن غيره صح عنده، هذه يبقى محل نظر، احتمال أن يكون هذا الصواب واحتمال أن يكون هذا هو الصواب. ولذلك قال مع قطع النظر عن طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب. والصواب أنه ليس كل مجتهد مصيب, الذي عليها الأكثر أنه ليس كل مجتهد مصيب, لأن الحق ما يتعدد, فيكون ليس كل مجتهد مصيب إلا على اعتبار إيش؟ إنه مأجور, على اعتبار إنه المقصود إنه مأجور فهذا صحيح, لكن أن يكون مصيبا لا, كما دلت الأحاديث على خلاف هذا المعنى. يقول ولذلك أسباب. نعم.
قالوا لذلك أسباب, منها يكون المحدث الحديث يعتقد ويحكم رجلا ويعتقده الآخر ثقة,
مثل منها أن يكون المحدث بالحديث يعني أحد رجال السند, المحدث بالحديث اللي هو أحد رجال السند, يعني بعضهم يراه ثقة وبعضهم يراه ليس ثقة. نعم.
ومعرفة الرجال علم واسع.
نعم.
ثم قد يكون مسلم يتفق بعضه الاطلاع عليه على سبب ذلك, وقد يكون صواب مع الاخر بمعرفته ان ذلك السبب غير ذلك, اما لان انسه غير ذلك او لانه كان له به عذر يمنع ذلك.
نعم.
وهذا باب الراس وللعلماء في الرجال واعواده في ذلك من الاجماع والاختلاف مثل ما لديه
الإنسان يعني العلم في العلوم. نعم, هذا باب واسع ومجال لاجتهاد أهل العلم العارفين بهذا النوع من مما يتعلق بالأحاديث الجرح والتعديل, فهم ليسوا كغيرهم يعني في هذا الباب, هم مقدمون على غيرهم فيه. نعم.
ومنها ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث إنما تحدث عنه وغيره
يعتقد أنه من سمعه بأسباب حفظ ذلك المعروف. أي نعم, يعني بعض العلماء يرى أن مثل الأحاديث بعينها يذكرونها أن فلانا لا يصح أن يكون الحديث متصلا وهو فيه لعلمه أو لغلبة ظنه أنه لم يدرك من نقل عنه الحديث, فيكون يرى أن هذا الحديث ليس متصل السند, وغيره يجتهد في ذلك ويرى أنه يمكن أن يكون قد عاش في وقت واحد أو التقيا. نعم. ومنها
أن يكون المحدث حالان, حال استقامة وحال اضطراب.
نعم.
مثل أن يختلف وتختلف
كتبه,
فما حدث به في حال الاستقامة صحيح وما حدث به في حال الاضطراب عليه, فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعين. وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة.
نعم, هذا قادح من القوادح التي تجعل الاجتهاد له وجه. نعم. ومنها
يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد, او انكر ان يكون حدثه معتقدا ان هذا,
او انكر ان يكون حدث به, تفضل,
او انكر ان يكون حدث به معتقدا ان هذا علة توجب قتل الحديث, ويرى غيره
أن هذا لم يعد استدلالا به ومسألة معروفة. معروفة عند أهل هذا الفن وخلافهم فيها مبني على أمور يقدرها من يعرف هذا الفن. نعم.
ومنها أن كثيرا من الجازمين يرون أن حدث بحديث عراقي أو شامي إلا بأنه لم يكن له أصل حتى قال قائلهم نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوه ولا تكذبوه.
هذه كبيرة يعني الحديث اللي ما له أصل عند الحجازيين ما يقبلونه, هذا نزلوه منزلة أهل الكتاب لا تصدقوه ولا تكذبوه. طبعا هذا الكلام مردود, سيذكر شيخ الإسلام أنه مردود, عبرة بالحديث إذا صح سواء راوي الشامي أو مدني أو حجازي أو من غير من أي مكان, العبرة بصحة السند واتصاله وصحة الحديث. نعم. وقيل لآخر هذا متصل السند، لكن ايش يقول؟ ان لم يكن له اصل بالحجاز فلا. ها، وهذا فضل.
قال ان لم يكن له اصل بالحجاز فلا، وهذا الاعتقاد ان الحجاز بطل السنه فلم يشد عنه منها شيء، وان احاديث العراقيين وقع فيها اضطراب الضمير والتوقف فيها.
نعم.
وبعض
العراقيين
يرى
الا
يحتج بحديث الشاميين.
نعم.
وبعض العراقيين يرى الا يحتج بحديث الشاميين، وان كان اكثر الناس
على ترك التضعيف
بهذا،
وان كان اكثر الناس يعني اكثر اهل العلم ترك التضعيف بهذا، يعني يكون الحديث اذا لم يكن له اصل بالحجاز انه ما يقبل، او انه لا يقبل حديث الشاميين، يعني أكثر أهل العلم على رد مثل هذا الأمر، وأنه ليس مما ترد به الأحاديث. فمتى كان؟
متى كان الإسلام جيدا كان الحديث
محجزا،
سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك.
وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، لأنك تنظر في حديث بأسانيدها وبمعرفة رواتها. نعم.
وقد صنف أبو داود في استدلال كتاب ابن مالك أهل الأمصار مصرا.
نعم، مفاريد أهل الأمصار، يعني من فرد به أهل كل مصر، يعني ألف كتابا ذكر فيه من فرد به أهل كل مصر من الحديث التي لم يروها غيرهم. نعم. نعم، تفضل.
يبين وتصل فيه كل أهل مصر، يبين فيه أهل كل مصر من الأمصار مصرا التي لا تكون في المصدقة عند غيره، مثل مدينة ومكة وطائف وجبال دمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، إلى أسباب أخرى وغيرها.
السبب الرابع.
السبب الرابع.
تعبتم؟ نستمر طيب. السبب الرابع.
السبب الرابع. اشتراكه في خبر الواحد العلم الحافظ وشروطا يخالفه فيها غيره. مثل اشتراك بعضهم على الحديث على الكتاب والسنة. واشتراك بعضهم أن يكون المحدث فقيها بلا خالف قياس الأصول. واشتراك بعضهم انتشار الحديث وظهوره وظهوره إذا كان مما لهم بالبلوى إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه.
أي نعم، لأن هناك من يشترط شروط لقبول خبر الواحد، ومثل ما ذكر هنا ليكون العدل الحافظ شروطا يخالف غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، يعني أن يكون موافقا للكتاب والسنة. وبعضهم لا يرى هذا الشرط، أنه إذا لم تكن هذه الحديث تخالف الكتاب والسنة فلا يضر ذلك، لأن الزيادة تعتبر حكم مزيد على ما كان قبله فيؤخذ به. واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول. إذا خالف قياس الأصول، كيف خالف قياس الأصول؟ مثلا جاءت الرخصة في بيع العرايا، بيع العرايا، الأصول تقتضي عدم جواز بيع العرايا، لأنه تمر بتمر يجب أن يكون متساوي في الكيل، لكن أنت تخرص التمر اللي في النخل وتعطيه مقابل ذلك تمر موجود جيد منتهي، وهذاك ما زال في النخل إلى الآن ما حرسته بالتقدير، مجرد خرص تقريبا يبلغ كذا، ثم هذا الذي يبلغ مثلا 50 كيلو أو أكثر أو أقل تقول أعطيك 50 كيلو من تمر الآن موجود. الأصول تقتضي أن الجنس إذا كان بجنسي لابد متساوي في الكيل، والرخصة جاءت في العراية استثناء مثل هذا، فيقول لابد يكون الراوي هنا فقيه، لأنه إذا كان فقيه يعرف أن ما في فرق أو ليس فيه فرق، لكن الذي عليه الأكثر أن هذا ليس بشرط. إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر أصل بنفسه، أصل النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا لحاجة الناس إلى ذلك، فإذا وجد هذا المعنى الذي وحاجة الناس إلى ذلك يعمل بهذا الأصل، ولا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، لأن الحديث هنا يعتبر أصل بنفسه، يعتبر أصل بنفسه فيستدل به على مثل هذه الحالة، ولا يرد بحجة أنه يخالف القياس على الأصول، لأنه
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من نعمة الإسلام، ثم خصنا بنعم عظيمة ومن جملة ذلك الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى ولزوم منهج السلف الصالح، ثم طلب العلم على وفق ذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من نعمة الإسلام، ثم خصنا بنعم عظيمة ومن جملة ذلك الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى ولزوم منهج السلف الصالح، ثم طلب العلم على وفق ذلك. وباسمكم جميعا أرحب بشيخنا والدنا الشيخ عبد السلام السحيمي، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل استجابته لنا ومجيئه إلينا في موازين حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حقيقة يا الإخوة أننا نعلم انشغال مشايخنا في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم علم